بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أود أن نلقي نظرة على مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. عندما نقول مدرسة أهل البيت يعني أن هناك مدارس أخرى غير مدرسة أهل البيت، ويطلق عليها مدرسة الرأي التي يتزعمها أبو حنيفة النعمان بن ثابت، مدرسة الحديث التي يتزعمها مالك بن أنس إمام المالكية. هذه مدارس متنوعة، سفيان الثوري له مدرسة، الزيدية له مدرسة، فلان له مدرسة. الآن لاحظوا، أولا قبل أن نسلط الأضواء على البحث أود أن أشير إلى نقطة. نحن عندنا رأي وعندنا نص، النص معناه القرآن الكريم الآيات، النص معناه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، الأحاديث الواردة عن أهل البيت، الأحاديث الواردة عن الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هذه كلها يطلق عليها أنها نص. هل يمكن أن أحرك الرأي في مقابل هذا النص؟ يعني واحد يجتهد مثلا في مقابل النص؟ لا يمكن. هذه تخلق نوع، لعلها تخلق فجوة في الفكر وخلل في التعبير. يعني أحيانا كثيرة لعلكم تلاحظون عندما يحصل حديث مثلا في محفل من المحافل، في مدرسة، في جامعة، في فضائية من القنوات الفضائية، شوف مجموعة من العلماء يتحدثون ومداخلات تأتي من الخارج كثيرة على هؤلاء، أنه لماذا أنتم تقفون ضد الرأي؟ بعد ذلك يصلون إلى نتيجة أن النص يقيد الرأي، يسلبه حرية التعبير. بعد ذلك يخرجون بنتيجة أننا يجب أن نترك النص لأننا في عصر متغيرات متطورات، لا يمكن أن نبقى على ثوابت. وهذا هو الخطأ بعينه. هذا الخطأ من أين ينشأ؟ أولا ينشأ من عدم الرواح لأهل البيت، لأن الله سبحانه وتعالى حتى لا يقع اختلاف وخطأ قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وجهنا. ثم قال: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ورسول الله صلى الله عليه وآله وجهنا إلى القرآن وإلى العطرة الطاهرة، وقال أن الالتزام بالقرآن بالكتاب القرآن الكريم وبأهل البيت، هذا التمسك بهما يحفظكم من الضلال أيها المسلمون. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، تعبير لن تفيد التأبيد، لن تضلوا، يعني لا يمكن أن يحصل ضلال عندما تتمسك بالقرآن وبأهل البيت. هاي مدرسة أهل البيت. يمكن أن تطلق على حديث الثقلين بأنه ترجمة وتمثيل تجسيد حي لمدرسة أهل البيت، حديث الثقلين. لاحظ المسألة، هذا يحصل من هذه الناحية. الناحية الثانية هو جهل الرأي. ما هو الرأي؟ أنا في مقابل رب العالمين، في مقابل الذي خلقني، في مقابل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في مقابل الوحي، في مقابل الله تبارك وتعالى الذي خلقني فهو يهديني. أنا ما عندي رأي ضد رب العالمين، عندي رأي يتحرك من خلال النص الذي جعله الله تبارك وتعالى أمامي. أأتي إلى القرآن الكريم، أقرأ التفسير وأقرأ التأويل، وأبدي رأيي من خلال التفسير والتأويل، بحيث لا يمكن أن يصطدم هذا الرأي مع التفسير ومع التأويل. الآن لعلي إذا أضرب لكم مثال، أنا في المقدمة، انتبهوا بارك الله فيكم. الآن لاحظوا، هناك سيد يملك بستان، أعطى البستان لخادمه، قال له: يا بني هذا البستان لك، أو أعطاه لشخص، نقول سيد وخادم أفضل، تطلع المعنى يطلع كامل. قال: هذا البستان لك. تصوروا البستان هو النص، النص، وأنت تتحرك في هذا البستان حسب حريتك، ازرع في البستان وفي الأرض، ازرع في هذه الأرض ما طاب لك من الحلال والمباح والطيبات، ولكن يا بني لا تزرع شجرة حراما في هذه الأرض. أنا أعطيتك البستان، أعطيتك الأرض، أنا لا أكبل حريتك، لا أصادر رأيك، لا أسلبك حريتك، لا أسلبك كرامتك. أنا أعرف أنك أنت عندك رأي وعندك حرية وعندك شخصية، لكن هذا البستان وهذه الأرض أنت تتعامل معها كما هي، هذه أرض طيبة، أنا لا أريد أن تزرع فيها شيئا حراما، تزرع فيها أفيون، تزرع فيها حشيش، تزرع فيها مخدرات، تزرع فيها عنب ليعتصر خمرا، أنا ما أسمح بذلك، لأن الخمر حرام، الأفيون حرام، الحشيشة حرام. ازرع فيها عنبر، ازرع فيها حنطة، ازرع فيها رز، ازرع فيها فواكه، تفاح، برتقال، ملايين ألوان الفاكهة، ازرع في هذه الأرض لأني أنا أريدها لنفع البشر، فأنا لا أسمح لك أن تضر البشر بهذه الأرض. الآن تعملوا هذا الذي أخذ الأرض، الأرض اعتبروها النص من السيد، هذا الذي أخذ الأرض سيده لم يسلبه رأيه، أعطاه حرية الرأي. أنت تريد أن تزرع فتفكر كيف تزرع، الرأي يأتي هنا، أنا أزرع هنا رديف وصف تفاح، أشجار تفاح، هنا أشجار برتقال، هنا فاكهة، هنا كذا، هنا قمح، رز، كل ما يحتاجه الإنسان. إذن أنا ما سلبت رأيك، ما سلبت الرأي. أما أن يكون الرأي ضد النص فتأتي وتقول: أنا أزرع عنبا للخمر، لصناعة الخمر، فإذا قلت لك لا تزرع العنب للخمر تقول لي أنت سلبت رأيي وسلبت حريتي. هنا ما هذا مجال الرأي، لأنه كل عقلاء العالم يتفقون على ضرورة دفع المفسدة وجلب المنفعة، هذه قضية واضحة. أنت تجلب من الصباح إلى المساء، الإنسان، كل إنسان، بل حتى النملة عندما تنظر إليها، كل شيء، النملة، الحيوانات، الكائنات تتحرك على أساس جلب المنفعة ودفع المفسدة. اتأملوا العبارة، ودفع المفسدة دائما إذا صار تزاحم بين أنك تجلب منفعة أو تدفع مفسدة، فدفع المفسدة يقدم على جلب المنفعة. تأملوا، هذه قاعدة بالفقه والأصول والفكر معروفة وتطبق في كل مجالات الحياة. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، شوفوا المثال الجميل للنص، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، في آية أخرى حيث شئتما رغدا، لكن لاحظ الدقة، ولا تقربا هذه الشجرة. هذا المثال، أنت يا آدم رأيك محترم وحريتك محترمة، لكنه إذا قربت هذه الشجرة، كمثال أقول، إذا اقتربت لهذه الشجرة قدمت الرأي على النص، علما أن القضية عند آدم تقديم ترك الأولى، من باب ترك الأولى يعني، بس أنا أخذ منها صورة لأن القرآن يصور لك القضايا هكذا. هل يمكن لإنسان أن يأتي ويقف أمام الناس. المدارس الأخرى غير مدرسة أهل البيت اجتهدوا. الآن نحن الشيعة عندنا مدرسة الاجتهاد مفتحة أبوابها، الاجتهاد مفتوح عندنا، لكن الاجتهاد ليس في مقابل النص، ليس الاجتهاد أنه رسول الله قال وأحل وأنا أقول وأحرم، هذا ليس اجتهاد، هذا ليس اجتهاد. الاجتهاد يجب أن يكون من خلال النص. شوف النص الآن، إذا تأخذون الكتب التي تتحدث عن الاجتهاد في مقابل النص، لاحظوا كيف المدارس الأخرى أخذت الاجتهاد بعد وفاة النبي مباشرة، لكن بأي صورة؟ قالوا لكل واحد من أصحاب النبي أن يجتهد، وليس هذا فقط، الاجتهاد في المدارس الأخرى يعني شيئين، الإصابة والخطأ. إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر، وهذه مصيبة كبيرة، لأنه يمكن واحد من الطلاب اللي حاضرين في تلك المدارس وهذا الرئيس رئيس المدرسة جالس على الكرسي يتكلم، يمكن واحد يحمل له حجر ويضربه على جبهته ويقول له أنا إذا أصبت بهذا الحجر فالله يجازيني أجرين، وإذا أخطأت يعطيني أجر، فلماذا أترك هذه الجبهة الحلوة أمامي ما دام فيها أجر؟ فأنا ضاربك على كل حال، أنت تقول إذا أصبت لك أجران وإذا أخطأت أجر، فلماذا أفوت الفرصة يا حبيبي؟ هاي حجارة وبراتك. شوف المسائل أين تذهب، بينما لاحظوا في مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. طبعا أنا أقول لكم أحبتي، أقرأوا الكتب خصوصا كتب الإمام عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه، أقرأوا كتاب الفصول المهمة، اقرأوا كتاب المراجعات، لأن هذه المراجعات كان بحث علمي جميل بين الإمام شرف الدين وبين الإمام سليم البشري رئيس الأزهر، ورائع جدا البحث برمته وبجميع أبوابه، بحث مسؤول. يعني لما تقرأ المراجعات تبكي على حال المهاترات التي تسمعها الآن، أنها تدافع عن المذاهب الأخرى أو المدرسة البيت، هذا ليس مراجعات وليس كلام وليس أسلوب، إنما هو شيء من السباب والقذف والشتائم وكل قائم على دجل وكذب وزور وبهتان كل شيء. أنا أعرف واحد يعود للمدارس الأخرى يقول، هو يقول في محاضرة وموجود الشريط الكاسيت بصوته الكريم يتحدث، يقول للناس الشيعة يقولون أن الإمام المهدي ولد، بينما الكليني في الكافي ينفي ولادة المهدي ويقول أن المهدي لم يولد. أنت تصور الشجاعة عند هذا الرجل، يقول الكليني في الكافي، طيب هذا الكافي موجود، يقدر كل واحد يفتح الكافي ويشوف الكليني يذكر ولادة 14 معصوم ويذكر ولادة الإمام المهدي ويستفيض بها ويتحدث عن ولادته وعن السيدة نرجس ويتكلم عنه وأنه ولد ليلة الجمعة ليلة النصف من شعبان سنة 255 للهجرة، فكيف أنت تستطيع على المنبر تقول أن الكليني بالكافي ينفي ولادة المهدي وعندك شريط مسجلة؟ فهذا هكذا إنسان ما لازم أحد يحكي معه أو يطلع في فضائية يناقشه ويتحدث معه، لأنه كذاب أشر وما عنده حياء أيضا، لأنه الإنسان اللي يستحي ما يقول هذا الكلام، يعني يقول هؤلاء الذين يسمعوني، وما يحترم حتى الحاضرين معه، لأن احترام المتكلم للمستمع أنه في ناس حاضرين أنا يجب أن أحترم مشاعرهم أقل تقدير، ما أخاف من الله بس أحترم هؤلاء. فهذه المأساة التي وقع فيها أرباب المدارس الأخرى أبعدتهم عن أهل البيت، أبعدتهم بعد كبير، فصار من المجتهدين عمرو بن العاص، من المجتهدين مروان بن الحكم، من المستهدين. سبحان الله، الآن من اللي تجيبها الأسماء هذه عجيبة؟ حتى وصلت القضية إلى يزيد بن معاوية، واجتهد يزيد في أي شيء اجتهد، يعني ما اجتهد في مسألة من المسائل، أنه وإن كانت المسائل كلها لها مكانة عند رب العالمين، لا اجتهد في قتل الإمام الحسين صلى الله عليه. ما دام اجتهد في قتل الحسين تأملوا العبارة وين تصل. فالذي يضل عن الطريق، ورسول الله أوضح القضية صلى الله عليه وآله وسلم، قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعسرتي أهل بيت. الآن لما تأتي إلى مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وحقيقة قلبك ينكسر، لأن هذه المدرسة التي يجب أن تكون اليوم في كل العالم، هذه المدرسة التي يجب أن تنتشر آثارها وفكرها في كل بقاع الأرض، مع الأسف تجد هذه المدرسة محاصرة، وحتى من أهلها لا يحترمونها، وعدم الاحترام أحيانا بالكلام وأحيانا بعدم التقدير. أنا عندما ما أراجع هذه المدرسة وما أفكر فيها وما أسمع الإمام الصادق سلام الله عليه ماذا يقول، هذا عدم احترام لها أيضا. وإلا هذه المدرسة بدأت من الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، من الصديق الأكبر أبي الحسن والحسين علي أمير المؤمنين روح الفداء، وبعدين هؤلاء آيات الله الكبرى، يعني لا يمكن أن تقول لأحد آية كبرى إلا لهم، يمكن تقول آية عظمى، هذا مرجع آية الله العظمى، هو أيضا أخذ العظمة لأنه يمثل الإمام الحجة سلام الله عليه. فالمراجع الفقهاء الله يحفظ الحاضرين ويرحم الماضين، هؤلاء يمثلون خط الإمام سلام الله عليه، الإمام صاحب العصر والزمان. لكن اسمعوا القصة، ما تقدر تقول لأحد أنه هذا آية الله الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، هذول أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. فتأتي إلى هذه المدرسة ماذا تجد فيها؟ تجد في مدرسة أهل البيت الفقه، عندما تقول الفقه تنطلق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، الحديث عن القرآن الكريم، ما يوجد رأي ولا يوجد قياس، القياس ليس من مذهبنا، القياس الإمام الصادق يقول لزرارة ابن أعين، يقول يا زرارة إن الدين الله لا يقاس بشيء، القياس يسقط الدين يمحق الدين. ولذلك الإمام الصادق لما قال لأبي حنيفة النعمان قال يا أبا حنيفة بلغني أنك تقيس عندك الدين على القياس وليس على العقل، قال نعم، قال كيف تقيس؟ أخبرني أيهما أعظم عند الله، القتل أم الزنا؟ أبو حنيفة قال القتل، قال فما بال الشهادة في القتل تستدعي وجود شاهدين عادلين وفي الزنا أربعة، فوين قياسك صار؟ ثم أخبرني يا أبا حنيفة أيهما أعظم حرمة عند الله، الصلاة أم الصيام؟ أبو حنيفة قال الصلاة، قال فما بال المرأة الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ أنت ماشي على القياس؟ هذا القياس. فالتفتوا إلى أهل البيت سلام الله عليهم كيف يتحدثون؟ الإمام عندما يتحدث يقول لك هذا حديثنا اعرضه على القرآن، إذا وافق القرآن خذه، إذا ما وافق القرآن لا تأخذ به، علما أن موافقة الحديث للقرآن فيها جانبان، الجانب الأول الظاهر ألفاظ الحديث المعاني الظاهرة المتبادرة للذهن، ما لك حق أنك تغير المعنى الظاهر إلا بوجود سلطان علمي، السلطان العلمي إما قرينة أو قضية أخرى تلاحظها أنت، أو أن هذه الآية أو أن هذا الحديث على ظاهره لا يتمشى ولا يمشي مع قواعد الفكر الإسلامي. فمعناه إشارة أخرى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. فهذا الحديث ليس على ظاهره، هناك سلطان علمي وقرينة يدل أن الحديث يقصد أعمى البصيرة وليس أعمى البصر. الله ما يقول الأعمى في هذه الدنيا يعني اللي ما يشوف بعيونه يروح الجهنم، لا، هذا أعمى مؤمن طاهر. ملتفت كيف؟ مثل عبد الله بن عفيف الأزدي لما دخل في مجلس ابن زياد وسمع ابن زياد على المنبر يخطب ويقول الحمد لله الذي نصر أمير الفاسقين وقتل الكذاب ابن الكذاب، فما زاد على هذا الكلام من يرد عليه؟ الأعمى الوحيد اللي جالس في المجلس عبد الله ابن عفيف الأزدي، ذهبت عينه اليمنى يوم الجمل وعينه اليسرى يوم صفين، وهو من حواري علي بن أبي طالب. فرفع صوته زمجرة زمجرة مثل الأسد، قال إن الكذاب يا ابن زياد، إن الكذاب ابن الكذاب، أنت وأبوك ومن استعملك وأبوه يا عدو الله. فابن زياد قال من المتكلم؟ بعد ما ينتظر الناس يقولوا له هذا عبد الله بن عفيف الأزدي، قال أنا المتكلم يا عدو الله، أتقتلون أبناء النبيين وتتكلمون بهذا الكلام على منابر المسلمين؟ تقتلون ذرية الطاهرة التي أذهب الله عنها الرجس وطهرهم تطهيرا وتتكلم بهذا الكلام على منابر المسلمين؟ أين أبناء المهاجرين والأنصار ينتقمون منك ومن طاغيتك اللعين ابن اللعين على لسان رسول رب العالمين؟ فابن زياد ما ملك نفسه، قال خذوا هذا أعمى الأزد أعمى الله قلبه، ابن زياد يقول كما أعمى بصره. فالجلاوزة احتوشوه، عشيرة الأزد موجودين كلهم قاموا وجردوا سيوفهم فخلصوه من أيدي الجلاوزة وأخذوه إلى بيته. الآن حتى في البيت ما تركوه، ولكن ابن زياد شوف الطاغية ماذا يصنع، جهز جيش لمقاتلة ومحاربة هذا الرجل البصير الأعمى الضرير الكفيف. عند بنت اسمها فاطمة لما هجموا عليه الدار، هذه البنت وقفت على التنور وتصيح لأبيها، أبا جاءوك من جهة كذا، أبا جاءوك من الخلف، أبا جاءوك من اليسار من الشمال، وهو بيده السيف يقاتل ويقول لو كشف لي عن بصري ضاق عليكم موردي ومصدري. والله ما تمكنوا عليه، طلبوا امداد مدد جيش وجنود وجاءوا يقاتلونه وهو أعمى. هذا على ابن أبي طالب ماذا يصنع بالإنسان؟ هذا ينتمي إلى مدرسة أهل البيت. بعدين أخذوه إلى ابن زياد، فابن زياد يقول لا الحمد لله الذي أخزاك. قال وبماذا أخزاني يا بني عبد بني علاج يا ابن مرجان وشتمه؟ بماذا أخزاني؟ أعلم أني كنت قد طلبت من الله، سألت الله أن يرزقني الشهادة بين يدي ألعن خلقه وأبغضهم إليه، فلما كف بصري يئست منها، والآن الحمد لله الذي رزقنيها بعد اليأس منها وعرفني طول الإجابة بعد طول دعائي. قال والله لا عرفت الإجابة أو تذوق الموت غصة بعد غصة. فقتله وصلبه بالسبخة. شوف هالأبطال هؤلاء. فإذا ومن كان في هذه أعمى، إشارة لمن؟ إشارة إلى أعمى القلب. وإلا أنا في نظري ال20,000 اللي موجودين في مجلس ابن زياد كلهم عميان، البصير الوحيد هو هذا الأعمى الضرير. هذا كان بصير لأنه تكلم كلمة الحق وقال كلمة الحق. فمدرسة أهل البيت، قل لمن حجنا بقول سوانا حيث فيه لم يأتنا بدليل، نحن قوم إذا روينا حديثا بعد آيات محكم التنزيل، عن أبينا عن جدنا ذي المعالي سيد المرسلين عن جبرائيل وكذا قال جبرائيل عن الله بلا شبهة ولا تأويل. الآن نحن عندنا 12 إمام سلام الله عليهم، لكنه مستحيل أنك تجد قول عند أحد الأئمة يخالف الإمام الآخر. 12 إمام لأن علمهم نور واحد، ما في مخالفة أبدا. في حين روح أنت إلى المذاهب الأخرى، في 4 أئمة: الشافعي والحنبلي والمالكي والحنفي، فتجد أقوالهم متضاربة. هذا الحنفي يحرم هذا ويحله مالك، ويحرمه الشافعي ويحله أبو حنيفة أحمد، وكذلك. في حين 12 إمام لا يوجد خلاف في كلامهم. هذا الإمام الرضا سلام الله عليه، وهو في نيسابور وفي المحمل، وإذا أكثر من 25,000 محبرة دوات وقلم واقفين، لأن نيسابور كانت مدينة علم مثل النجف، قوم، كربلاء، هذه المناطق المقدسة. قالوا: حدثنا يا ابن رسول الله بحديث عن جدك الرسول، عن آبائك. فأطل عليهم وقال: هذا حديث السلسلة الذهبية. شوف الحديث كم هو عظيم. حدثني أبي الإمام موسى بن جعفر، قال: حدثني أبي الإمام جعفر بن محمد الصادق، قال: حدثني أبي الإمام محمد بن علي الباقر، قال: حدثني أبي الإمام علي بن الحسين زين العابدين، قال: حدثني أبي الإمام الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه شهيد كربلاء، قال: حدثني أبي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، قال: حدثني أخي وابن عمي رسول الله، حدثني أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: حدثني جبرائيل، قال: سمعت الله تبارك وتعالى عن الله يقول: كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. شوف هذا حديث السلسلة الذهبية. حتى قالوا: لو قرئ على ميت هذا التسلسل لا أحياه، لو قرئ على مجنون لا أفاق. لأن لاحظ السند، كل السند متصل، كلهم أئمة معصومون سجلوا هذا الحديث. فمشت الراحلة، بعد ذلك الإمام أطل وجهه، رفع الستار وأطل وجهه، فلما رأوه ضجوا بالبكاء من جماله وهيبته. احنا ما نفكر بالإمام سلام الله عليه، يعني إذا تفكر أنت بالإمام حبيبي، الإمام قطعة قطعة، وحتى كلمة قطعة خطأ، شيء رهيب. الإمام من نور عظمة الله. الإمام سلام الله عليه يعلم بكل شيء. الله تبارك وتعالى هذا العلم الذي أودعه عند حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله، الرسول نقله لأهل بيته. وهذه العظمة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. لاحظوا الدقة. فنور النبي ونور أهل البيت باقي، فوالله لا تمحو ذكرنا. السيدة زينب تقول هذا الكلام، فأطل عليهم قال: هذا الحديث اكتبوا بشرطها وشروطها. كلمة لا إله إلا الله حصني لها شرط، فما هو الشرط؟ قال: شرطها وأنا من شرطها. الإمام، عندك إمام ولا ما عندك إمام؟ فهذا يفسر، الإمام الرضا يفسر كلمة الرسول صلى الله عليه وآله لما يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بذاك الوقت كان يقول لهم علي بن أبي طالب: هو الإمام من بعدي، هو الخليفة من بعدي، في ذلك الوقت، حتى يبين أنه لا إله إلا الله لها شروط أحبتي، وليست كلمة تقال هكذا. لاحظتم المدرسة هذه كيف؟ المدرسة مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فالانتماء إلى هذه المدرسة، يعني لتأخذ نموذج منها مدرسة الإمام الصادق سلام الله عليه، مدرسة الإمام الباقر سلام الله عليه. شوف هذه المدارس العظيمة. والله لما تذهب الآن إلى جامعات العالم تشاهد عندهم كتب ألفت في مدرسة الإمام الصادق، أو عن جابر بن حيان تلميذ الإمام الصادق سلام الله عليه، هذا مكتشف الذرة اللي جزأ الذرة، ومكتشف الخلية وحركة الخلية في البدن، أبو الكيمياء. تأمل العبارة، حتى الفيزياء، هاي العلوم، هذا الغربيون أخذوا الكيمياء والفيزياء والذرة من جابر ابن عبد الله. جابر هذا جابر ابن يزيد الجحفي، جابر الكوفي، جابر ابن حيان، لأن جابر ابن يزيد أيضا يعني ضارب رقم قياسي، وهو من تلامذة الإمام الباقر والصادق، لكن هذا جابر ابن حيان الكوفي. تأملوا العبارة كيف يقول، كتب أكثر من 1000 فصل في الكيمياء والفيزياء وتجزئة الذرة. سبحان الله، شيء عجيب. يحيى بن خالد البرمكي عنده بنت كان يحبها ومرضت وعجز الأطباء عن معالجتها لأنها كانت مصابة بمرض عضال، وأنا أظنه من هذه الأمراض اليوم اللي تفتك بالناس. فالتجأ إلى جابر بن حيان قال أنت تلميذ الإمام الصادق، وهذه بنتي عزيزة علي، أنا الآن أفديها بكل ما أملك، فيمكن أنك تعالجها. أجرى عليها فحوصات جابر بن حيان، فوجد أنها تحتاج إلى الكالسيوم لعظامها. استخرج الطور هذا الرجل، استخرج الكالسيوم وسقاها الكالسيوم وشفيت وبرئت، حتى يقوم هو نفسه يحيى بن خالد البرمكي يقول له ما دام أنت عالجتها وصارت الآن رجعت أحسن مما كانت عليه فيجب أن تتزوجها، هذه زوجتك لأنها هي إنسانة طيبة. وبالفعل جابر تزوجها وصارت من عالمات الكيمياء من خلال مدرسة جابر اللي هي من مدرسة الإمام الصادق. يعني قضايا حقيقة الإنسان عندما يفكر فيها ويدرسها وينقلها إلى أبنائنا وشبابنا حتى يعرفونها حتى يصلون إليها. هذه المدرسة مدرسة أهل البيت. بعد ذلك لما تدخل، أنا أقول الليلة من منكم على استعداد أن يدخل هذه المدرسة؟ طبعا أنتم فيها، أنتم كل ليلة في هذه المدرسة، هذا منبر الإمام الحسين المدرسة، لكن واحد يلتزم بها، يحضر مجالس الإمام الحسين في كل مكان إذا خلص محرم وصفر، لأن حضور المجالس حبيبي، حضور المجالس بالذات أولا يدفع البلاء، يقضي حوائج الإنسان، يفتح أبواب الخير والرزق. وهذه أخبار الرسول بشكل عجيب، لأنك في محفل يذكر فيه الله تبارك وتعالى، الذكر الصحيح يذكر فيه الرسول، أنت بحاجة لهذه المجالس. حتى إذا ابحث في كل مكان، هناك مساجد حسينيات تكايا أحضرها. في بعض الأصدقاء المؤمنين يلتزم بحضور مجالس الإمام الحسين حتى قبل خروجه، يعني يصلي صلاة الليل، يصلي صلاة الصبح، يقرأ القرآن إلى أن تطلع الشمس، بعد ذلك يذهب إلى مجلس للإمام الحسين يقام في إحدى الحسينيات دائما طيلة في السنة، فهذا يحضر المجلس، يسمع الخطيب، يحفظ منه كلمة كلمتين، يحفظ منه فائدة فائدتين، يسمع مصيبة الإمام الحسين، يبكي على الحسين، ثم يذهب إلى عمله. سبحان الله، ناجح، الله يحفظه، هذا الرجل ناجح وربحان في كل شيء، وأنا أعزو هذا ربحه حتى ما يخسر، دائما أموره موفق لها، موفق للعمل، دائما أموره موفقة لأنه ملتزم بحضور هذه المجالس. الإمام الصادق يقول لفضيل ابن يسار تجلسون وتتحدثون؟ قال نعم سيدي. قال أحيوا أمرنا فإني أحب تلك المجالس. فأنت تجلس في مكان يحبه الإمام الصادق، إذا يحب الإمام الصادق كل أهل البيت يحبونه، الرسول يحبه، الأنبياء، الله تبارك وتعالى يحبه، الملائكة، الصالحون، فتجلس في مكان محبوب لكل الأنبياء والمرسلين ولرسول رب العالمين ولأهل البيت وللإمام صاحب العصر والزمان. يعني هذه أيضا ناحية مقدسة يجب على الإنسان أن يلتفت إليها. في بيوت أذن الله أن ترفع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، في هذه المدرسة، في هذه المجالس. وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، بعد ذلك يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا جلست في المجلس فزاحم العالم بركبتيك. ثبت. ما معنى زاحم العالم بركبتيك؟ يعني الآن أنت جالس وفي منبر موجود، زاحم العالم بركبتيك إشارة إلى زحمة الناس بهالمجالس. يعني الإمام سلام الله عليه يريد هذه المجالس دائما مزدحمة ودائما فيها ناس، لا تخلوها، لا تخليها فارغة أبدا، خصص لك يومية ساعة أحضر هذه المجالس، لأن الحضور في هذه المجالس له أثر كبير في الدنيا والآخرة، حتى بطريقة العيش، بطريقة الموت، بسكرات الموت، بالقبر، بمنازل الآخرة، أكثر من 1000 منزل في الآخرة. وهذه المنازل سبحان الله، كبرى المنازل 50 منزل، وبين منزل ومنزل 1000 عام، 1000 سنة. وين الإنسان يلاحظها؟ سكرات الموت، القبر، وعالم البرزخ. هذه واحد ما يفكر فيها سبحان الله، يتصور يقول لك هذا يدفنوه وينتهي أمره. شوف مؤمن آل ياسين حبيب النجار لما قتل في لحظة مقتله ما الذي قال؟ قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، لأن الحياة امتحان. هذا مجرم يقوم بعمل الله سبحانه وتعالى يعطيه مجال أيضا. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولئن أمهل الظالم، يقول الإمام علي سلام الله عليه، ولئن أمهل الله، ولئن أمهل الظالم فلن يفوته أخذه، والله له بالمرصاد، إلى يوم له ساعة. وهذا الظلم مشكلة كبيرة، ظلمات في الدنيا والآخرة. فأوحش ليلة تمر على الإنسان إذا يفكر فيها هي الليلة الأولى في القبر، والقبر ليس هذا الذي تراه تراب أمامك، عالم آخر عجيب يا حبيبي. بس الميت ما يرجع يقول لك ماذا رأى، أهل البيت يخبرونه يحدثونه. لذلك الصليلة صلاة الوحشة تذكره، يصيح أولادي أحبابي بناتي زوجتي أصدقائي تركتموني هنا وحدي، ما حد يلتفت إليه أبدا. أمواله حدها معه للكفن بس، أولاده وأحبته يوصلونه للقبر، عمله يدخل معه في القبر، عمله يقول له أنا لا أفارقك. وحشة، ليلة وحشة. يبقى الإنسان حقيقة ذيك اللحظات رهيبة إذا واحد يفكر فيها، لحظات رهيبة، بحيث الإمام الحسن يبكي، الإمام الحسن يبكي، يقولون له سيدنا تبكي؟ قال أبكي لشيئين، لخصلتين، لهول المطلع وفراق الأحبة. فالقبر يقول هول المطلع، مطلع، هول، هول رهيب هناك. شوف الرومان هذا الملك وفتان القبور ومنكر ونكير، لهم هيبة إذا سألك سؤال ترتج ما تقدر تجاوبه لهيبتهما. الآن احنا بالدنيا أحيانا إذا واحد مسافر بالحدود، ملاحظين هذا الشيء؟ إذا بالحدود تشوف ضابط مثلا أو مسؤول يطلع ويشتبه في الاسم أو كذا، ويروح الكمبيوتر ويروح الكذا، فشوف هذا موقفه كيف، خصوصا إذا رأى اسم مشابه إليه وقال له أنت عليك كذا أو عليك منع، شوف موقفه يبقى حائر، في حين هاي المسألة تنحل، يعني هاي المسألة لها حل. لكن هناك عندما يقف الإنسان أمام منكر ونكير وهما ملكان من ملائكة الله المقربين، لهما هيبة، هيبة. الصور لما واحد يجلس في البيت، ملاحظين هذا الشيء؟ لما أحيانا يجلسون الناس في البيت وتصير عندهم صفنة، حالة صفنة، بأثناء الحديث مرة واحدة كلهم يسكتون، شايفين هذه الحالة ولا ما شايفين؟ ما حد يحكي أبدا. بهاللحظة ملك الموت دخل، هم ما يعرفون، ملك الموت دخل يطلع عليهم يشوفهم ويحكي معاهم لكن ما يسمعوه. يقول إني أزوركم في اليوم والليلة 5 مرات، وإذا أخذت منكم أحدا فإن لي فيكم عودة وعودة وعودة حتى لا أبقي منكم أحدا. الإمام أمير المؤمنين يقول الرسول صلى الله عليه وآله في ليلة الإسراء والمعراج رأى ملكا عظيما جالس وبين يديه لوح يقلبه، فقال الرسول صلى الله عليه وآله لجبرائيل، قال حبيبي جبرائيل من هذا؟ قال يا رسول الله هذا ملك الموت. وما هذا اللوح؟ قال هذه الدنيا بيده يقلبها كما يقلب الرجل الدرهم بكفه، وما من أهل بيت إلا ويزورهم في اليوم والليلة 5 مرات، يزورهم يشوفهم يتفقدهم لأنه مسؤول. الإمام يرى المؤمنين هنا يتحدث عنه، يقول هل تراه إذا دخل بيتا؟ شوفوا بعينكم، هل تراه إذا دخل بيتا أم هل تحس به إذا توفى أحدا؟ بل كيف يتوفى الجنين في بطن أمه؟ الجنين في بطن أمه هو يتوفى ملك الموت، بل كيف يتوفى الجنين في بطن أمه؟ أيلج عليه من بعض أعضائها ومن بعض جوارحها؟ أم هو ساكن في أحشائها معه في أحشائها؟ أم الروح أجابته؟ لذلك ثم يقول الإمام يرى المؤمنين فكيف يصف خالقه من يعجز عن صفة مخلوق مثله؟ يقول هذا ملك الموت هالشكل. إبراهيم الخليل قال لملك الموت، قال يا ملك الموت أنت عزرائيل، أنت مكرم عند رب العالمين، ذول ملائكة، هذا ميكائيل وإسرافيل وجبرائيل وعزرائيل، روح القدس طبعا أكبر منه. قال له إبراهيم يا ملك الموت أنت بأي كيفية تقبض روح الكافر اللي ما عنده إيمان؟ أرني صورتك. قال له يا إبراهيم إنك لا تتمكن أن تراني في تلك الحالة. تصور هذا إبراهيم خليل الرحمن. قال كيف؟ قال إني أأتي إلى الإنسان على قدر إيمانه وذنوبه. شلون إيمانه؟ أنا أجي عليه. يعني أنت لما تقوم لصلاة الليل أنت ربحان ما تخسر، لما تقوم لصلاة الليل لأن أمامك طريق طويل، أمامك سفر، وهاي صلاة الليل تفتح لك أبواب السفر تطيل عمرك. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يبين لك صلاة الليل تعطيك رزق، تفتح لك أبواب الخير. إبراهيم الخليل قال يا إسرائيل أنا أريد منك أن تريني صورتك التي تقبض فيها روح الكافر. قال له أدر وجهك، بعد ذلك عندما أقول لك انظرني انظرني. تأمل إبراهيم أدار وجهه، بعدين ملك الموت قال له انظرني يا إبراهيم أنا الآن في الصورة التي أقبض فيها روح الكافر. إبراهيم لما نظر إلى ملك الموت في تلك الصورة فزع وشهق وصعق ووقع مغمى عليه. لكن احنا ما نشوف شيء حبيبي، هذه من نعم الله علينا أهل البيت نقلوها، هذا الخبر عن أهل البيت. الإمام أبو عبد الله الصادق، أبو جعفر الباقر، أمير المؤمنين يذكروه. يقول فقام ملك الموت وألقى على وجهه ماء على إبراهيم فاستيقظ إبراهيم، شاف ملك الموت على صورته الطبيعية. قال يا إبراهيم ألم أقل لك أنك لا تستطيع أن تراني في تلك الحالة؟ الآن لاحظ أنت عندك علاقة مع الحسين، هذا الحسين لما تقول الحسين خلص. شيخ جعفر الششتري يقول والله هو عالم مرجع ديني كان في النجف الأشرف، شيخ جعفر قبل 180 سنة كان معاصر للشيخ الأنصاري، هو شيخ جعفر أو محمد بن نصار والشيخ الدربندي صاحب أسرار الشهادة، هؤلاء كانوا معاصرين للشيخ الأنصاري، الحادثة 180 سنة 200 سنة قبل، فاجتمع هؤلاء الشيخ الدربندي والشيخ جعفر الششتري والشيخ بن نصار اجتمعوا وكلهم مجتهدون فقهاء، قالوا تعالوا تعالوا نريد شيء يخلصنا من النار، شيخ جعفر قال لهم والله ما وجدت شيئا يخلصني من النار غير الإمام الحسين سلام الله عليه. إذن قرروا هؤلاء الآن أعود للكلام قرروا هؤلاء العلماء الأبطال كل واحد يقوم بعمل. الشيخ الدربندي قام بتأليف أسرار الشهادة هذا الكتاب الجليل هذا واحد يقرأه يعرف واقعة الطف بمعناه أسرار الشهادة الآن مطبوع طبعة جديدة 3 مجلدات. الشيخ جعفر الششتري رحمة الله على روحه هذا مرجع كبير وكان يصعد المنبر الناس عندما ينظرون إليه كان يبكون كان واعظ شهير فكتب كتاب الخصائص الحسينية هذا الكتاب العظيم ويذكر الحادثة الشيخ جعفر يذكر 12 مقدمة في الكتاب مقدمة ومقدمة 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 وحدة تأخذها إلى القنوط وحدة تأخذها إلى الأمل بين الخوف والرجاء حتى يصل إلى الرجاء المطلق. يقول خلاص توصلت أنا إلى هنا أن زيارة الحسين والبكاء على الحسين وإقامة العزاء على الحسين هذه قضايا مختصة بالله رب العالمين ومن زار الحسين كأنما حج كذا حج مع رسول الله والحج مع رسول الله لا نهاية لثوابه. يقول أنا أخاف أني أحضر لأنه بعض الناس يحضر في ساحة المحشر وعنده حسنات تملأ بين السماء والأرض يقول لما توصل إلى هناك وإذا بهذه الحسنات توزع على المظلومين الذين ظلمهم هذا الإنسان هذا ظلمه وهذا تكلم عليه وهذا غيبة وهذه نميمة وهذه تهمة فحسناته تذهب إلى هؤلاء بعد ذلك لما تنتهي الحسنات ما عنده حسنات يأتون بأشخاص يطلبوا أيضا طلب يقولوا لا أعطينا طلبنا فتؤخذ سيئاتهم توضع على هذا الإنسان ويؤمر به إلى النار استجير بالله يعني حقيقة شيء يخوف والله لازم أحد يحفظ لسانه يحفظ مشاعر أحبتي. فشيخ جعفر الششتري يقول حتى إذا أنا وقفت في ساحة المحشر بهذا الموقف وجاء من يطالبني فحسناتي لا تنتهي لأن زيارة الحسين والبكاء عليه واللطم والعزاء كأنك مع رسول الله وحجيت مع النبي فثواب الحج مع النبي لا نهاية له فما دام لا نهاية له فأنا بعد ما أخاف من شيء طبعا ما أخاف من شيء مع حفظه أنه ما يقع في الذنب تأملوا العبارة كيف وقام كتب هذا الكتاب. شيخ محمد بن نصار قال أنا لا أكتب كتاب عن الحسين ولا أصنع شيء أنا راح أترك هذه دروسي بالأصول وبالفقه وأذهب على شاطئ الفرات أذهب في هذه المدن بالفرات الأوسط وأنا ماشي من بعد النجف أطلع على هالمناطق هذه فأسمع طور حزين أكتب فيه شعر للإمام الحسين ديوان باللهجة الشعبية فطلع وراح على الفرات الأوسط هذه المناطق الرميثة السماوة المشخاب الديوانية الناصرية البصرة هذه الفرات الأوسط فوصل عند واحد شيخ عشيرة هذا الشيخ محمد بن نصار مو واحد بسيط عالم كبير صار له 180 سنة فجلس عندهم الناس اجتمعوا عليه يسألوه كذا لكن هو فكرة وين يريد طور يريد طور حزين. فنصف الليل سمع بنت هذا الشيخ العشيرة عندها ولد طفل اتناغي بالمهد سكون الليل والنخيل وجو حزين وهذه تناغي ابنها الشيخ كان جالس يريد يصلي صلاة الليل فسمعها تناغي الولد دللول دللول تقول له هذا طور الحسين هذا طور حسين اللي يقرأ فيه شيخ عبد الزهر الله يرحمه دللول يا الولد يا ابن دللول عدوك عليل وساجن تشول. شيخ محمد بن نصار قام قال يا ابنتي بارك الله فيك هذا الطور اللي أنا أريده هذا الطور عيدي صارت تعيدة عدوك علي وساكن تشال يا وليدي. الشيخ محمد قام كذا بسكنة يا عم خن جعدة وما بيني وبينك نسندة بل شاين يفك عينا وننجدة يا جرح ما ذيه ومضدة تقلها يا عم يا ايش لا نجردة وسهم الذي نجر بشر أثاري الخرز ظهر تعدى لا شين وهو على المدى نخبر علي أنا الصعير وسدى. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك وصفيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفاتحة مع الصلوات.